الرسول لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده، كقول هنا ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني ما منعك أن تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، بدليل أن الله قال في سورة الصاد نفس القصة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، في التفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، في التفسير نقول ايه فوربك لا يؤمنون. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فلا بكلمة ولا السيئة من هذا الباب، فالمقصود ايه ولا تستوي الحسنة والسيئة. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم ايه يرجعون علما أهلك يعود من الحياة، وحرام على تحريم كوني قدري، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين. كذلك أيضا أحد القولين في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، المقصود أنها إذا جاءت يؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، على أحد القولين، لأن معناها إيه قال ربنا حرم عليهم عدم الشرك، فالحرم عليهم الشرك، حرم عليهم الشرك على أحد القولين قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله، هذا في التفسير، لكن في القرآن ألا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وأبيك ابنك العامري لا يشاء القوم أني أفر، فلا وأبيك يعني سواء أبيك. وقول أبي النجم فما ألوم البيض ألا تكخر لما رأينا الشمس القهندرة، يعني لا ألوم البيض أن تكخر. وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضى رسول الله دينهم والأصيبان أبو بكر ولا عمر، نقول إيه وعمر. وقول الآخر وتلحي لني في اللهو ألا أحبه ولله داع دائب غير غافل، ألا أحبه يعني أحبه، ولا مزيلة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. فقال القراء إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة، والمراد بالجحد النفي وما يشره، النفي وما يشره كالمنع بقوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد، فالمنع بحد ذاته في معنى الجحد. يقول ابن كثير والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن زيادة لفظة لا في توكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترفني طبغة وكاد صميم القلب لا يتقطعه، يعني وكاد صميم القلب يتقطعه مع أن ليس فيها معنى الجحد. أضع قيد أمري، وطبعا هذا أيضا في مثل قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي التفسير الصبري معناها أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بيوم القيامة، المقصود إيه؟ أقسم بيوم القيامة. أضع قيد أمري، ما هو هذا الأمر؟ هو المشار إليه في قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر الوجوب، لأنه أطلق اسم الماضية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واضح؟ تمام. فجعل أمر الله وأمر الرسول عليه السلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فيدل على أن الأمر ظاهر الوجود، الأمر حقيقة في الوجود، يعني الأصل في أي صيغة أمر لا تحمل على الوجود ولا تطرح عن الوجود إلى الاستحباب أو غيره إلا بقرينة، كما قال في مراقب الصعود وافعل بدل الأكثر للوجوبي وقيل للنسب أو المفروضي. وفعل يعني في نصيحة على سبيل الأمر. آخر آية نفسرها الليلة قول الله تبارك وتعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام بشدة غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته. وبينت تعالى في سورة الأعراف أنه أخذ برأسه يزره إليه، وذلك بقوله: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يزره إليه. وقوله ولم ترقب قولي هذا من بقية كلام هارون، أي خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل وأن تقول لي لما لم ترقب قولي، أي لم تعمل بوصيتي ولم تفل أمري. ثم أذكر حسن شفي رحمه الله تعالى فائدة من هذه الآية. وهي أن هذه الآية لها يعني تعتبر يعني موضع واضح في القرآن الكريم في التعرض للحية. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب فتح البنان على زاد المسلم أو زاد المسلم أيضا، يعني كان سئل مرة سؤالا عن النساء يريد دليلا من القرآن على وجوب إعفاء اللحية أو على يعني مسؤولية إعفاء اللحية، ففتح الله عليه هذه الآية دليل من القرآن الكريم مباشر باب طريق الإنزال، ففتح الله عليه هذه الآية. وهذا المعنى يوضحه الكنتري هنا في هذا التنبيه، يقول: هذه الآيات الكريمة بضميمة آيات الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية. يعني من سأل فقال: أين الدليل القرآني على وجوب إعفاء اللحية من القرآن؟ نقول: أولا لا يلزم للشيء أن يكون واجبا أن يثبت فقط القرآن، فقضية السنة أمر لا شك فيه، لكن بغض النظر عن هذا لكن نحاول إجابة السؤال. يقول: يمكن أن يستدل بهذه الآية لكن بشرط أن نفهمها في ضوء آية سورة الأنعام. والآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى آخر الآية. ثم إنه تبارك وتعالى قال بعد أن عدد الأنبياء الكرام المذكورين الذين منهم إيه؟ هارون. قال عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا. يعني إذا أمر الله نبيه بأمر فنحن بالتالي مأمورون بهذا الأمر. لماذا؟ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه، الأمر الموجه للقدوة أمر لأتباعه، كما يعني ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أين أخذت السيف في سورة الصاد؟ قال: أولا تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظه في البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سيف في صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجد؟ فقال: أولا تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكان داود لمن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سورة الصاد. يقول الشنقيطي رحمه الله: فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام، وعلمت أن أمره أمر لنا لأن لنا فيه الأسوة الحسنة، وعلمت أن هارون كان موترا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي، لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السم الذي أمرنا به في القرآن الكريم، وأنه كان خمس الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم والعدد من الذين مسخت ضمائرهم واطمحل غوقهم حتى صاروا يخذون من صفات الذكورية وتركوا الرذولة إلى خنوثة الهنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كبس اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وخيصر وزانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. ثم يقول السنكسي: أما الأحاديث النبوية دلت على نساء اللحية فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك، وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. هل يستطيع أحد أن ينقش هذا الاستدلال؟ يعني متى يصح أو متى كان يصح الاستدلال بالآية على الوجوب؟ يعني ممكن تدل على المشروعية لكن تدل لكن الوجوب ممكن في مناقشة استدلال بالآية نفسها. متى كان أو ما هو الشرط الذي ينبغي أن نضيفه في الاستدلال بهذه الآية؟ هو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب. لو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب وأمر النبيون أن يقتدي به في ذلك فحينئذ إيه؟ يصلح هذا دليلا للوجوب. لكن الفعل في حد ذاته يحتمل الوجود ويحتمل ايه؟ المد او الاستكثار. فهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب في هذا الموضع. على اي احوال هي قضيه الوجود الحكم ثابت، نحن ناخذ فقط الايه؟ الاستدلال، فراجعوها في فتح الباب. نعم. ثم يقول الشنقيطي: وانما قال هارون لاخيه يا ابن ام، لان قرابه الام اشد عطفا وحنانا من قرابه الاب، واصله يا ابن امي بالاضافه الى ياء المتكلم، لكن الياء يعني حذفت. نكتفي الليله بهذا القدر. نقول قولا سديدا: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما تفنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني بتركهم لا راعي لهم، ولم ترقب قولي، أي لم تراعي قولي في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. قال فما خطبك يا سامري؟ بعد هذا الحوار مع هارون عليه السلام التفت موسى إلى السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ أي ثم أقبل على السامري وقال له منكرا: ما سألك فيما صنعت وما دعاك إليه؟ قال فصرت بما لم يغفروا به، أي فطنت لما لم يتفطروا له، فقبضت قررة من أثر الرسول فنبذتها، يعني كنت من قبل قد قبضت قررة من أثر الرسول فنبذتها، يعني حلقيتها في الحلي المذاب حتى حيا، حتى حيا يعني حتى صار حيا عجلا حيا. وكذلك سولت لي نفسي، أي حسنته وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا، يعني وإن لعذابك موعدا لن تخلفه، فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنقيرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول الأول: اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه، لأنه زجرهم عن الباطل أولا بقوله إنما فتنتم به، يا قوم إنما فتنتم به، ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن، ثم دعاهم ثالثا الى معرفه النبوه بقوله تعالى فاتبعوني، ثم دعاهم الى الشرائع رابعا بقوله واطيعوا امري. وهذا هو الترتيب الجيد، لانه لا بد قبل كل شيء من اماطه الاذى عن الطريق وهو ازاله الشبهات، ثم معرفه الله تعالى ازاله الشبهات انما فتنتم به، ثم معرفه الله وان ربكم الرحمن. فمعرفه الله هي الاصل، ثم في بعدها النبوه فاتبعوني، ثم الشريعه واطيعوا امري. فثبت ان هذا الترتيب على احسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الايات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتبه التوراه، من انه هو السامري الذي اتخذ العلم وامر بعبادته. هذا من كلمتهم على نبي الله هارون عليه السلام، لان قطعا هارون مثل موسى وسائر الانبياء معصومون من ادنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك وكيف لا يعصمون من عباده العلم؟ فاذا ما ادعاه كتبه التوراه من ان السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وامر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من اعظم الفرى الى الفرى. التنبيه الثاني عامة المفكرين، يعني انظر كيف القرآن تنفرد من مواقف القرآن من الأنبياء عليهم السلام ومن مواقف هؤلاء الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، تماما كما قالوا في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا القبائح التي نسبوها لغير من الأنبياء. وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداود وسليمان، وكما رأينا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة صاد، رأينا ذلك مفصلا، ورأينا كيف أن هذا من الأمارات أو علامات البينات على أن القرآن كتاب الله حقا، وأنه من عند الله عز وجل، أنه أمثل الموقع المواقف ويعني أعظمها في حق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينسبون ويدعون أن هارون هو السامري وأنه هو الذي اتخذ العلم وأنه الذي أمر بني إسرائيل بعبادته. انظر كيف يبدو القرآن مهيمنا على ما عنده من الضلال، قائلا تبارك وتعالى او حكي عن هارون عليه السلام انه قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. التنبيه الثاني عامه المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى فخبطت خبطه من اثر الرسول فنبذتها. عامه المفسرين قالوا ان الرسول هو من جبريل عليه السلام، وأثر الرسول يعني التراب الذي أخذه من موضع حافر دفنه، حيث قالوا إنه لاحظ أن أثر يعني أن أثر الحافر يلبث فيه نبات، فتقرب وتفصل إلى أن فيه قوة حياتية، فمن ثم قبض هذه القبضة وألقاها في هذا المقرات أو الحلي حينما ظهرها ليكون منها نبات. يقول فعامة المفسرين ذهبوا إلى أن أثر لأن الرسول هو جبريل، والمراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته. ثم اختلفوا أن السامري متى رأى، يعني متى رأى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما رآه يوم فلق البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى إلى الطور. واختلفوا أيضا في أن السامري كيف اختط لرؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس، فقيل انما عرفه لانه راه في صغره وحفره من قتل آل فرعون له وكان ممن رفعه. وكل هذا ليس عليه اثاره من علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال ابو مسلم الاصفهاني ليس في القران تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه اخر، وهو ان يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام. فقبضت قبضة من أثر الرسول، الرسول ومرسولنا الآن يحاول أبو مسلم الإصفهاني تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يكون الرجل فلان يقفو أثر فلان وفلان يقبض أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هديه وطريقته تماما الرسالة تبقى وضع وقال فلان يقفو أثر شيخه مثلا، يعني ايه يتبع. فأثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسمه الذي أمر فيه. فقد يقول الرجل فلان يكفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمتثل غفلا. والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر باللوم والمسألة يعني أقبل عليه يلومه ويسأله عن الأمر الذي رآه إلى إضمان القوم كذاب العلم فركع السامري قائلا بصر بما لم يبصروا به أي عرف أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت خرجت خطفا من أثرك أيها الرسول أي سيئا من سنتك ودينك فقالت أي صرحت. هذا هو الرجل الذي ذهب إليه أبو مسلم وهو حقيقة متجه يعني لأن كما قال لا توجد أدلة على هذا الذي حكوه من أن أثر الرسول هو جبريل وأنه أثر حافر فرسه إلى آخره لم نقف على دليل على ذلك يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يمكن أن تفهم الآية بهذا الوجه كما المتقين فصرت بما لم يصروا به يعني هذا من فتنته في الشرك والردة. قال أنا ففهمت شيئا لم يفهموا هؤلاء الآخرون وعرفت نتيجة خطواتي ومصيرتي أنكم لستم على الحق وأن الإسلام هذا ليس مدين الحق. واضح بصرت بما لم يصروا به سجل رأيي وأنه تخصم إلى أن ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. واضح بصرت بما لم يصروا به أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت يعني من قبله خطبت خطبة من أثر الرسول أي كنت خطبت خطبة من أثرك أيها الرسول يعني شيئا من سنتك ودينك فنبذتها يعني فخرجت وطرحت ورفضت كنت متمسكا بهديك وسنتك من قبل لكنني بعدما فصلت بما لم يصروا به طرحت ونبذت هذا الشيء فنبذتها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بنص الإخبار عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو موازن له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير يصل إلى قوله فخطبته خطبة من أثر الرسول بالكلام هنا في سياق إيه؟ الغائب. وإن كانت التفكير بنقول إيه فخطبته خطبة من أثرك أيها الرسول من أثرك أيها الرسول في التفسير لكن هي سياق القرآن إنه جاي في سياق الغائب. قال خطبة موسى فصرت بما لم يصروا به فخطبت خطبة من أثر الرسول يعني من أثرك أيها الرسول لأن في حال الخطاب مع موسى عليه السلام فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فأورده بنص الإخبار عن الغائب بقوله الرسول كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجب له ما يقول الأمير في كذا بدل أن يقول ما تقول في كذا أو بماذا يأمر الأمير. وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسوله مع جحده وكفره يعني كيف يخاطبه بقوله خلصت خطبة من أثرك أيها الرسول أيها الرسول في التفسير يعني في حين أنه مكذب لموسى فكل بصور على التفسير إيه بصور بما لم يبصروا به يعني من أنكم لستم على الحق فكيف مع جحده وكفره يصفه بأنه الرسول يثبت رسالته. فعلى مثل مذهب من حكى الله تعالى عنه قوله وقالوا إيه يا أيها الذي نزل عليه الحكم إنك لمجنون. هل هم يؤمنون أن النبي أنزل عليه الحكم؟ لا لا يقولون ذلك وإنما هم لم يؤمنوا بالإنزال لكن هذا على سبيل إيه السخرية منه يا أيها الذي نزل عليه الفكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الرازيون ما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق مما ذكره المفسرون بوجوه أحدها أن جبريل عليه السلام ليس مشهورا باسم الرسول. جبريل عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العهدية التي تنصرف إلى جبريل عليه السلام خاصة وأن جبريل عليه السلام لم يجر له ذكر فيما تقدم. هل الآيات المتقدمة جرى فيها أي ذكر جبريل عليه السلام؟ ما جرى ذكر له حتى تدعى لنام التعريف إشارة إليه. فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب لأنه لا طريقة لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت أن الرسول هو جبريل عليه السلام. فجبريل ما يشتهر بلفظ الرسول إذا كان علم الإطلاق نفهم أنه الرسول. واضح بخلاف مثلا السياق في سورة النازعات في سورة المدثر فعطى فرعون الرسول فالرسول هنا العهدية لأن الرسول معبود هو مين؟ موسى عليه السلام وبين الله يقول كده فرعون موسى فعصى فرعون الرسول فاخذناه واخذ الوريد. فهنا السياق يرشدنا الى الرسول هنا اي المعبود الذي هو جبريل عليه السلام اقصد هو موسى عليه السلام. اما هنا لم يجد الاسم لجبريل وجبريل لا يتساهل باسم يعني الرسول بحيث يعني ينطلق الاسم في حقه عند الاطلاق. وايضا لم تجد له اشاره حتى تدل على نعم التعريف بكلمه الرسول اشاره الى جبريل عليه السلام. اذا لا يوجد اي دليل على تفسير الرسول بجبريل. فاذا لان القول بانه جبريل لانه يكلفنا بتعلم او بعلم الغيب من اين لا نعرف انه جبريل؟ هذا غيب ولا يوجد دليل على تاييد ذلك. ثانيها اي ثاني الوجوه انه لا بد فيه من الاضمار. الاضمار بلا شك انه خلاف الاصل لان كما قلنا في الوجه الاول من التفسير المشهور عند المفسرين فخبطتم خبطه الى من اثر حافر الرسول خبطت خبطة من أثر حافر طرف الرسول. يعني فنقدر ثلاث كلمات والأصل خلاف الأصل أو يعني الإضمار خلاف الأصل. الأصل أن يكون هناك إضمار. فهذا إضمار فيه كثير من التكلف يعني. يعني خبطت خبطة من أثر حافر طرف الرسول. فهذا خلاف الأصل. ثالثها أنه لا بد من التعسف في بيان أن التامري كيف خطب من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته. من أين عرف أنه جبريل ومن أين رآه ولماذا هو بالذات لماذا لم يره غيره من الناس؟ واضح. فنحتاج إلى أيضا التعسف في جواب عن هذه الأسئلة. كيف خطب التامري من بين جميع الناس برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته أنه هو جبريل؟ ثم كيف عرف أن لتراب حافر فترفرته هذا الأثر؟ والذي ذكروه من ان جبريل عليه السلام هو الذي رفاه فبعيد. ان يقول لك ان جبريل هو الرفاه لانه انقذ من فرعون وهو صغير اراد ان يقتله كما كان يقتل بني اسرائيل وان جبريل هو رفاه هذا يعني احتمال بعيد. لان السامري ان عرف جبريل حال كمال عقله عرف قطعا ان موسى عليه السلام نبي صادق فكيف يحاول الاضمان؟ ما هو حاجه من اما ان السامري عرف جبريل في حال صغره قبل ان يكتمل عقله واما بعد ان يكتمل عقله. فاذا كان عرف جبريل وياتي موسى عليه السلام من عند الله حال كمال عقله فلا شك انه سيعرف بذلك ان موسى نبي صادق حيث يرى بنفسه بعينيه ان جبريل الذي هو ملك الوحي ينزل على موسى وياتي موسى. هذا يكون دليلا قطعي على نبوه موسى عليه السلام. فكيف يرتد بعد ذلك عن الايمان بموسى وكيف يحاول اضمار بني اسرائيل؟ ثم ان كان ما عرفه حال البلوغ ما هنا نافيا يعني ان كان لم يعرفه حالة البلوغ فاي منفعه لكون جبريل عليه السلام مربيا له حاله الطفوليه لحصول تلك المعرفه؟ واضح. فاذا هذه ايضا الاشياء تستوجب قدرا كبيرا من التعسف في الاجابه على هذه الاسئله. كيف الصف تبرير من بين جميع الناس برؤيه جبريل ومعرفته وكيف عرف ان لتراب حافر طرفه هذا الاثر؟ التنبيه الثالث في قوله تعالى قال فذهب فان لك الحقيقه ان هذا التفسير تفسير يعني قوي في الحقيقه وله وجه للاسباب التي ذكرنا هذه من الفوائد العظيمه في تفسير التصنيف يعني عرضوا عليها بالنوازل. التنبيه الثالث في قوله قال فذهب فان لك في الحياه ان تكون لا مثال. قال فذهب فان لك في الحياه ان تكون لا مثال. في قوله لا مثال وجوه احدها لا مثال اني لا امت لا امت ولا امت يعني عوقب السامري بانه ما دام حيا لا يقرب احد ابدا ولا يقرب احدا لا يمت احد ولا يمت احدا. هذا هو الوجه الاول اني لا امت ولا امت. ثانيا ان المقصود من قوله لا مثال المنع من ان يخالف احدا او يخالفه احد عقوبه له هجره وعقوبه جماعيه انه لا يذكر لا يتقاطعه كل الناس تخالفه لا يخالف احدا ولا يخالفه احد عقوبة له على ما صنع. الوجه الثالث ما ذكره ابو مسلم من انه يجوز في حمله يعني لا نساء اي ما اريد مسي النساء فيكون من تعليم الله اياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد يؤنسه فيحييه الله تعالى من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي لأن المال يفنى به عن النكاح كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، والله تعالى أعلم. هذا الرد الثالث، لا نكاح، أي لا يريد مس النساء ويترك على ذلك انقطاع نسله فلا يكون له ولد يؤلفه. ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري عاد إلى بيان الدين الحق، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم أي المستحق للعبادة والتعظيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضله فيما فضله على خاتم رسله صلوات الله عليه من أنباء الأنبياء تنويها بسأله وزيادة في معجزاته صلى الله عليه وسلم، وتكثيرا للاعتبار والاستبصار في آياته، فقال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، بين جل وعلا في هذه الآية أن العزل الذي صنعه السامري من حلي القرط لا يمكن أن يكون إلها، وذلك لأنه حصر الإله المعبود بحق بإنما، إنما التي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا، وهو الذي وسع كل شيء علما، والمقصود وسع علمه كل شيء، فهو تمييز محول عن الفاعل. وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره وأنه وسع كل شيء علما ذكره في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى الله لا إله إلا هو، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال في إحاطة علمه بكل شيء وما يعدو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والآيات لمثل ذلك كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فالسياق كما بين القصرين هذا إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما قصر عليه من أنباء الأنبياء تنويها بشأنه وزيادة في معجزاته وتكثيرا للاعتبار والاستبصار في آياته، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، ذكرى أي كتابا عظيما جامعا لكل كمال. وسمى القرآن ذكرى لما فيه من ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم ومن ذكر آلاء الله ونعمه، ففيه التذكير والمواعظ، ولما فيه من الذكر والشرف له صلوات الله وسلامه عليه ولقومه. قال الراشد وقد سمى تعالى كل كتبه ذكرى فقال فاسألوا أهل الذكر، ثم كما بين تعالى نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه فلم يؤمن به، فقال عز وجل من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عنه أي عن هذا القرآن وعن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما يعني عقوبة ثقيلة شبهت بالحمل الثقيل لثقلها على المعاقب وصعوبة تحملها أو صعوبة احتمالها، خالدين فيه أي في احتماله المستمر، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يقول الشنقيطي في قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه الكاف في قوله كذلك في محل نص على أنه نعم بمصدر محذوف يعني نقص عليك من أنباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليه عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامري. وظاهر أن من في قوله تعالى من أنباء ما قد سبق للتبعير ويفهم من ذلك أن بعضه لم يقصد عليه خبرا، فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. من هنا للتبين وليس المقصود بها الأرجح يعني البيان، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في موضع آخر في القرآن الكريم أنه قص عليه أنباء بعض الرسل وبعضهم لم يقصه عليه في قوله تبارك وتعالى، يعني مؤيدا هذا المفهوم. قال في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى في سورة المؤمن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وقال في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. والأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، الخبر الذي له شأن. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار الماضين، أي ليبين لذلك صدق نبوته. فالله سبحانه وتعالى من حكمة استعمال القرآن الكريم على قصص الأنبياء السابقين الماضين هو تأييد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة. لماذا؟ لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب ولم يتعلم أخبار الأمم وخصصهم، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علم. وهذا ما بينه تعالى في قوله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك به علم. وقوله تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال أيضا في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال أيضا في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذا الذي قصصنا عليه. وقال أيضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وقال أيضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وقوله أيضا: وما كنت هاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. يعني كل هذه الآيات تؤكد معنى واحدا، وهو أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مؤيدات نبوته وأعلامها، أن المقصود أنه أنك لم تكن حاضرا يا نبي الله تلك الوقائع، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل. فقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي أعطيناك من عندنا ذكرى، وهو هذا القرآن العظيم. وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقولك عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالقرآن يسمى ذكرى. وقال أيضا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال أيضا: قال والقرآن للذكر. وقال أيضا: وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من الآية. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر بلوغ، أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. ثانيها أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه تعالى ففيه التذكير والمواعظ. ثالثها أن فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فإنه شرف لك ولقومك. واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرى فقال: فاسألوا أهل الذكر. يدل الوجه الثاني وهو في كلامه، وهو يعني أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه ففيه التذكير والمواعظ، قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من أعرض عن هذا الفكر الذي هو القرآن العظيم أي فكر وأجبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من الخطط والأمثال ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال ابن مصري يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الزاهرة سماها وزرا تكليها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفتح الحامل وينفذ ظهره ويلقي عليه ظهره أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم كقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال في النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال في العنكبوت وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال في شاطر ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وقوله وساء لهم يوم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أن المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبه أثقالوا ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونه سواء قلنا إن أعمالهم السيئة تتجسم في أقصى سورة وأنثرها أو أي ذلك كما تقدم إضاحه خالدين فيه تريد مقيمين فيه مقيمين في جزائه وجزاؤه جهنم. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة أو منصوب بمحذوف والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق يوم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفس في الصور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسلم أفاده بعض المحققين. يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين أي نسوقهم إلى جهنم يومئذ زرقا زرقا أي زرق الوجوه الزرقة تخرج من السواد تكون وجوههم فيها الزرقة قريبة جدا من إيه؟ من السواد فهذا بمعنى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال أبو مسلم المراد بهذه الزرقة سقوط أبصاره والأزرق صاحب لأنه لضعف بصره يكون محدقا نحو الشيء يريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يشرع. وهذا كقوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار نقله الرازي والأول أظهر كان يعني قول أول أظهر أنه فعلا وجوه تكون إيه شديدة الزرقة بحيث تقترب من اللون الأسود. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عبقا يتخافتون بينهم أي يتشارون من الرعب والهول أو من الضعف قائلين يهمس بعضهم في أذن بعض فإنهم يهمس في هم يتخافتون في السر يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف فذلك قائلين إلا بثم إلا عشرا إلا بثم يعني في الدنيا إلا عشرا أي عشر الآيات يتذكرون المدة التي عاشوها في الدنيا فيقدرونها يكون احنا حسنا تقريبا في الدنيا ايه 10 ليالي فقط كل العمر الذي عاشوه 60 70 80 سنه دي كانت ايه 10 ليالي. قال الزمخشري يستقصرون مده نفسهم في الدنيا اما لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم ايام النعمات والسرور يعني الشدائد التي يلقونها يوم القيامه من هولها تنفيهم ايام السرور فيهم أيام السرور وهذا قريب جدا من لما ذكرناه في تفسير سورة ياسين في أي موضع؟ في سورة ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم كانوا في حالة الخوف أم كانوا يعذبون في القبور؟ فمن فكرة الأهوال التي عاينوها نسوا العذاب الذي كان في القبر، لأنه بالنسبة إليه شيء لا ينكر، فانتهى بالنسبة إليه. فقالوا هل كانوا راقبين في الحقيقة؟ هل كانوا يعذبون؟ قالوا لا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما صدق، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي إن لبثتم في الدنيا إلا عشرة ليالي. وقال الزمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا إما لما يعينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالصفة لأن أيام السرور خصار، وإما لأنها ذهبت عنهم وتخطت والغائب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز، يعني رجل كتب له عبارة كتب عليها ايه اطال الله بقاءك، فرد عليه او كتب تحتها عبد الله بن المعتز كلمة اطال الله بقاءك، قال كفى بالانتهاء قطرا، كفى بالانتهاء قطرا، يعني مهما طال بقائك ما دام له نهاية فهو قصير، لا يمكن ان يكون ايه طويلا كما يعني فعل موسى عليه السلام لما قصة الصوت المشهورة مع ملك الموت، ثم في آخر الحديث إيه قال له يعني قال الله تعالى ملك الموت قل لموسى يضع يده على بطن فوس فله بعدد عشرات الاستعارات التي تكون تحت كفه سنوات لذيذة في عمره. فقال موسى لملك الموت ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن ما دام هذا الموت فالآن، الشاهد يعني أن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، البعيد هو الذي لا يأتي. ونحن إذا يعني عزلنا أنفسنا من دوامة الحياة وتأملنا نظر بهذا، فالموت في حق كل واحد منا قريب جدا، قريب جدا، حتى لو عاد سنوات لكنه قريب لأنه آخر يوم القيامة قريب، ولهذا يصف القرآن الكريم يوم القيامة أنه قريب، الساعة قريبة اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعة والحق القمر، لماذا؟ لأنه آخر البعيد والذي لا يأتي. أدى إلى نظر لو الطفل صغير صغير من أقربائك أو جيرانك يبعد الزمن بينك وبين رؤيته نص نص تجري، هذا الطفل الصغير الآن أصبح في المدرسة وإذا به في الثانوي وبعدين في الجامعة وبعدين تتخرج تجري السنوات تجري، ولاحظ ذلك في غيره. أنت نفسك لو عندك موعد الآن أو منذ عدة أشهر موعد امتحان موعد ارتباط معين سفر أي شيء من هذا تمر أيامه بيأسف وجه لوجه تطلع في الشيء ثم ينتهي بعد ذلك كل شيء له نهاية. فكذلك العمر والحياة التي نحياها قصيرة ليست طويلة، وإنما الطويل هو الذي لا يأتي، لكن ما لم يأتي فهو خطير. ومنه توقيع عبد الله بن المعتز تحت أطال الله بقاءك، قال وقع كفى بالانتهاء قطرا، وإما لاستغالتهم الآخرة أو أنها أبد خرمت، وأنها أبد خرمت يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقل لبس أهلها فيها، فبالقياس إلى الوحيد في الآخرة. وقد استرجح الله قول من يكون أشد تقالا منهم، يعني القرآن الكريم أشار إلى ترجيح من يقول إن مدة الأخرين كانت أقل من ذلك، أقل من عقل الآن، هذا هو إحساسهم في الآخرة. لماذا؟ لأن الله قال نحن أعلم ما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما، العكس أمثلهم طريقة يقولوا إلا لبثتم إلا يوما، نحن أعلم ما يقول إذ يقولوا أمثلهم طريقة أي أعجلهم رأيا إلا لبثتم إلا يوما. كل الدنيا دي بالنسبه لهم بيفكروا انها كانت يوم يوم. قوله تعالى قال كم لبثتم في الارض عدد السنين، قال لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال العادين. قال ابو سعود ونسبه هذا القول الى امثالهم، يعني هذا القول لو ايه لبثتم الى يوم نسب الله الى من؟ الى امثالهم طريقه، اعجلهم طريقه، استرجاح منه تعالى له، استرجاح كان الله يسترجح هذا القول، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق ولكن لكونه أدل على شدة الهوى. هل هم فعلا يعني هذا الاسترجاح ووصف الشخص الذي يقول إن لبثتم إلا يوما لأنه أمثلهم طريقا، هل هذا لأنهم فعلا لم يلبثوا إلا يوما؟ لا، لأن قوله هذا يعبر بصورة أدق عن شدة الهوى الذي هم فيه والذي يجعلهم يستقصرون جدا مدة لبثهم في الدنيا. قال أبو سعود ونسبة هذا القول إلى أمثالهم استرجاح منه تعالى له، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أذل على شدة الهولى، أي ولكونه منتهى الأعداد القليلة، لكونه منتهى الأعداد القليلة أقل عدد إيه؟ واحد صدق من عدد، أقل عدد هو واحد، فعبر عن أقل ما يمكن التعبير به من العدد وهو إيه؟ الواحد اللي بدكم إلا يوما، لو كنت أقل من كده كان آدم وذلك الآية قالوا إيه؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وكذلك لبثهم بالنسبة إلى الخلود السرمدي وإلى تقصي الغائب الذي كأن لم يكن، ولا ينافي هذا ما جاء في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لأن المراد بالساعة الحصة من الزمان القليل، فتصدق باليوم كما أن المراد باليوم مطلق الوقت، ولذلك نكر تقليلا له وتحقيرا، إن لبثتم إلا يوما، يوما يعني قليلا وتحقيرا له. قال الشهاد ليس المراد بحكاية قول من قال عشرا أو يوما أو ساعة، ليس المراد بذلك حقيقة اختلافهم في مدة اللبث ولا الشك في تعيينه، بل المراد أنه لسرعة زواله عبر عن قلته بما ركب، فتفنن في الحكاية وأتى بكل مقام بما يليق به. ثم قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول، فقل ينسفها ربي نسفا أي يزيلها عن مقارها فيسيرها مقذوفة في الفضاء، وقد تمر على الرؤوس مر السحاب حتى تتساوى مع سطح الأرض كما قال فيذرها يعني يذر مقارها ومراكزها أو الأرض المدلول عليها بطبيعة قرينة الحال، فيذرها أي يذر الأرض نفسها التي يعني يحصل هذا الجبال ينسفه ربي نفسه، فيذر المكان الذي كانت عليه من سطح الأرض القاع يعني قاعا أي سهلا مستويا صفصفا أي أبلا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني لا ترى فيها نسوءا كثيرا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال وأمره أن يقول لهم إن ربه ينسفها نسفا، وذلك بأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل وكالطوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تطير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه، فبين أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا كما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يعني ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا. ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض بقوله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه ذاكرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة، وقال وإذا الجبال سيرت، وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال يوم تنور السماء نورا وتسير الجبال سيرا. ثم بين أنه يفتتها ويدقها كما في قوله وبثت الجبال بثا يعني فتتت حتى صارت كالفتيسة، والفتيسة دقيق ملفوف بتم أو نحوه على القول بذلك، وبثت الجبال بثا بثت حتى صارت كالفتيسة بذلك دقيق يثلث أو يعجب به بتم أو نحوه. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم بين أنه يطيرها أي الجبال كالرمل المتهايل وكالعين المنفوش، قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقال تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين الصوف، والعين الصوف المطبوخ. ثم بين أنها تطير كالهباء المنبت في قوله تعالى وبست الجبال بتا فكانت هباء منبتا، ثم بين انها تصير سرابا فقال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وبين في موضع اخر ان السراب لا شيء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، وبين انه ينسفها نسفا في قوله هنا ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ثم يقول جرت العاده في القران ان الله سبحانه وتعالى اذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسالونك قال له قل بغير فاء، كما قال يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، وقال تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير، وقوله عز وجل ويسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير، وقوله تعالى يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام الثاني فيه قل لثان فيه كبير، الى غير ذلك من الايات. ولاحظ هنا ان الجواب هنا اتى بكلمه ايه قل ولم يات ايه معها بالفاء فقل، انما قال ايه قل. اما ايه طه هذه فقال فيها ويسالونك عن الجبال فقل فقل ينسفها بالفاء. اجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الايات بما نصه ويسالونك عن الجبال اي عن حال الجبال يوم القيامه فقل، جاء هذا بفاء، وكل سؤال في القران قل بغير فاء الا هذا، لان المعنى ان سالوك عن الجبال فقل فقل، فالفاء هنا واقع في جواب الصبر، واقع في جواب الصبر نعم نعم وجوب الصبر. فالكلام هنا ويسالونك عن الجبال لتضمنه معنى الصبر جاء الفاء في جواب، فصار التفسير ان سالوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الصبر، وقد علم الله انهم يسالونه عنها فاجابهم قبل السؤال، وتلك اسئله تقدمت كل ما مضى من الايات التي ليست فيها كلمه فاء اسئله تقدمت سالوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال، فلذلك كان بغير فاء، وهذا السؤال لم يسالوه عنه بعده فتفهمه. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى يقول وما ذكره يحتاج الى دليل والعلم الا الله تبارك وتعالى. فيظهرها قاعا مصطفى لا ترى فيها عوجا ولا امتا، الضمير في قوله فيظهرها فيه وجهان معروفان عند العلماء، الاول انه راجع الى الارض وان لم يجر لها به، ويسالونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيظهرها قاعا مصطفى، الهاء قول الاول انها تعود الى الارض فيظهر الارض، الارض اللي الجزء اللي من الارض اللي كان قاعده بالنسبه للجبل فهو راجع الى الارض وان لم يجر لها به، ونظير هذا القول في هذه الايه قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابه، ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، فاتى في الضمير وان لم يجر للارض ذكر، لكن كل من الدابه ظهرها يكون ظهر ايه الارض، وقال تعالى ما ترك عليها من دابه، فالضمير فيهما راجع الى الارض وان لم يجر لها ذكر. القول الثاني في الهاء الضمير انه راجع الى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لانها مسكوبه من ذكر الجبال، والمعنى فيظهر مواضعها التي كانت مستقره فيها من الارض قاعا صفصفا، القاع هو المستوي من الارض، وقيل مستنقع الماء، والصفصف المستوي الاملس الذي لا نبات فيه ولا بناء فانه على صف واحد في استوائه، وأنسب لذلك سيبويه قولا أعشى وكم دون بيتك من صفصف ودكاك رمل وأعقابها، ومنه قول الآخر ومنومة الزهباء لو قذفوا بها تماريخ من رضوى إذا عاد صفصفا، قوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا أمتاج فيها ولا أمت، والأمت هو النسور اليسير، النسور اليسير أي ليس فيها عوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض بل هي مستوية. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية فإن قلت الفرق بين العوج والعوج، فقال العوج بالكف في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان، والأرض عين، فكيف ضح فيها المكسور العين لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مع أن العوج لا بكل المعارف. يقول رجل في أخلاقه عوج هذا في الخلق، لكن كان بيعرف مثلا أو في عوجات في ساقه يقول في ساقه عوج عوج. العوج في المعاني والعوج في الفتح الآيات. فهنا كلام عن الأرض لا ترى فيها عوجا، والأرض عين وليست معنى، فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت اختيار هذا النص له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاذة ونفي العبوجاج عنها على أبلغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم على أنه لم يبق فيها عوجاج قط، ثم استطعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها عن المقاييس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع، لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي. فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك العوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل له عوج بالكسر. والأمس النسوء اليسير يقال مدى حبلة حتى ما فيه أمس. أين؟ ثم قال تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون الداعي أي يلجئون الداعي إلى المحقر فينقلبون من كل صوب إليه. لا عوج له أي لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه رغم ألوفين أجمعين، مجرد أن يدعوه الداعي يلجئون هذا الداعي لا يملكون انحرافا عن أمره أو تمردا عليه، بل يندفعون في صوبه ينقلبون إليه من كل صوب. لا عوج له يعني لا يعوج له مدعو ولا ينحرف عنه، بل يهتمون إليه متبعين لصوته سائرين لسيره. في سلوك الكذاب هذا كما يقال فلان لا عصيان له، لا عصيان له يعني لا يعصى، أو فلان لا ظلم له يعني لا يظلم، وضمير له للداعي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يعني لا عوج للداعي، وخيل للمصدر أي لا عوج لذلك الاتباع. وخشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت لهيئته ولهول الفزع فلا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى يومئذ أي يومئذ نصفت الجبال يتبعون الداعي، والداعي هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال بعض أهل العلم يناديهم أيتها العظام الباهرة والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قومي إلى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له أي لا يحيدون عنه ولا يميلون يمينا ولا شمالا. وقيل لا عوج لدعاء الملك عن أحد أي لا يعدل بدعائه عن أحد بل يدعوهم جميعا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي في الحساب وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا الموضع، وزاد أنهم يسرعون إليه كقوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مصرعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. مخسعين يعني مخسعين، فالإصطاع الإصطاع. وقال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده إلى غير ذلك من الآيات. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن أي خفضت وصفت وسكنت هيبة لله وإجلالا وخوفا، فلا تسمع في ذلك اليوم صوتا عاليا بل لا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا خافتا من شدة الخوف، أو إلا همسا أي إلا صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحضر. والهمس يطلق في اللغة على الخفاء فيحمل خفض الصوت وخفض صوت الأقدام كصوت أخفاء الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات. وما ذكره جل وعلا هنا أثار له في غير هذا المولى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ثم قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا, أي قبل قوله. فالمعنى يومئذ لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له, ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب. قال بعض المحققين وإنما يكون الكلام ظرفا من التكليف لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء, ولا أثر له فيما أراد الله البتة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما, أي بمعلوماته أو بذاته العلية. وعنت الوجوه للحي القيوم, أي ذلت وخضعت خضوعا عنه وهم الأسارى, لأنها في أثر مملكته وذل قهره وقدرته لا تحيا ولا تقوم إلا به. ولما كانت الوجوه يومئذ منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة أشار إلى ما يجزى به الكل بقوله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما, أي خسر من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, أي ظلما يعني نقص ثواب, ولا هضما أي ولا كثرا منه بعدم توفيته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وعنت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت أي غلت وخضعت. تقول العرب عنا يعني عنوا وعناء, إذا غل وخضع خشع. ومنه قيل للأسير عان لذله وخضوعه لمن أثره. ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعد الوجوه وتسجد. وقوله أيضا وعنى له وجهي وخلفي كله في الساجدين لوجهه مشكورا. واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة, فقال بعضهم المراد بالوجوه التي غلت وخشعت في الحج القيوم وجوه العصاة خاصة, وذلك يوم الخيامة. وأسند الذل والخشوع لوجوههم وعنت الوجوه, لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على ذلك المعنى من الآيات القرآنية قوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا, وقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاسرة, وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وعلى هذا القول استنبط الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. وقال بعض العلماء وعنت الوجوه أي غلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا, وذلك بالسجود والركوع. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فبعض المفسرين قالوا عنت الوجوه يعني غلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا بالسجود والركوع. وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة, لأن السياق في يوم القيامة, وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله جل وعلا. وقوله في هذه الآية وقد خاب من حمل ظلما, قال بعض العلماء أي خسر من حمل تلك. وتدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلما, كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم, وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون, وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين, وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, إلى غير ذلك من الآيات. إذا لم تحول بأن المقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر الشرك, وقد خاب من حمل ظلما أي شركا. لكن السفيطي رحمه الله يقول والأظهر أن الظلم في قوله وقد خاب من حمل ظلما يعم الشرك وغيره من المعاصي, وخيفة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم, والعلم عند الله تعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم, الحي المتصف بالحياة الذي لا يموت أبدا, والقيوم صيغته مبالغة لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق, وهو القائم على كل نفس بما كسبت, وقيل القيوم الدائم الذي لا يزول. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, بينه قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة, وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والعطف، لأن الظلم المنع من الحق كله، والعطف النقص والمنع من بعض الحق، فكل عطف ظلم ولا ينعكس. ومن إطلاق العطف على ما ذكر قول المتوكل الليلي إن الأهلة والنئام لما شروا لولا هم المتهطم المظلوم. فالمتهطم اسم مفعول تهطمه، لولا هم المتهطم المظلوم إذا احتضمه ببعض حقوقه وظلمه فيها. بعض من القراء يعني عامة السبع معابة المذكير قرأ إيه؟ ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعا ولا نافيا، فلا يخاف يعني فهو لا يخاف او فانه لا يخاف. وقرأ ابن كثير فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما في الجزم من غير ألف بعد الخاء، وعليه فلا نافيا جازمة بالمضارعة. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قوله وصرفنا فيه من الوعيد أي لعبارات حتى تصريحا وتلويحا وضروب أمثال وإقامة براهين لعلهم يتقون أي الكفر والمعاصي بالفعل، أو يحدث لهم ذكرا أي استعارا واعتبارا يؤول بهم إلى التقوى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق أي ثناها في العلو والعظمة بحيث لا يقدر قدره ولا يغزر أمره في ملكه الذي يعلو كل شيء ويصرفه بمقتضى إرادته وقدرته وفي عدله الذي يوفي كل أحد حقه بموجب حكمته. ولا تعتل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي فلأنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته فقرأه بعده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقنه جبريل الوحي يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ، فأرسل إلى أن لا يساوقه في قراءته وأن يتأمن عليه ريثما يسمعه ويفهمه ثم يقبل عليه بالحفظ بعد ذلك. ونحوه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم أمر الله تعالى باستفاضة العلم واستزادته منه بقوله وقل رب زدني علما
أي زيادة العلم فإن مدده غير متناه. وهذا كما قال الزمخشري متضمن للتواضع لله تبارك وتعالى والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم أي علمتني يا ربي لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي يعني بهذا الإرشاد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. طبعا هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم فكأنه يعني لما تعلم ترتيب التعلم قال علمتني يا ربي لطيفة في باب التعلم وأدبا جميلا ما كان عندي فزدني علما إلى علم. قل رب زدني علما فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. قيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وهذا من شرف العلم وفضله. يعني تفتح القرآن الكريم كله لا تجدون موضعا واحدا فيه طلب الزيادة أن الله يأمر نبيه أن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم. هنا في هذا الموضع وقل ربي زدني علما. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا تجعل قوله تعالى ولا تجعل بالك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأبصره الله في هذه الآية إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينشط لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك، فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. أعطاه الله ضمانا أنه سيحفظ هذا القرآن ولن ينسيه إياه، فلا يجزع. إن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، يعني أنصت لقراءة جديد، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فستستطيع أن تقرأه وسيد نفسك قد حفظته. قال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال يعني ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل في الدهر، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهم، يعني هكذا يحرك شفتيه من إيه؟ يتابع جبريل. فقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: تستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. يستفي الليلة بهذا الخطر:
محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فقل رب زدني علما. ثم أشار تعالى إلى أخذه العهد على بني آدم من اتباعهم كل هدى يأتيهم منه سبحانه وتعالى، وترتيب الفوز عليه، وإلى أن الإعراض عنه من وسوسة الشيطان العدو لهم ولأبيهم قد احتقر.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أو من قبل هذا الزمان، عهدنا إليه أن لا يقرب من الشجرة، فنسي أي نسي العهد، ولم نجد له عزما أي تصميما في حفظه، تصميما في حفظ هذا العهد. إذ لو كان كذلك لما أذل في الشيطان ولما استطاع أن يغره، كما بينه تبارك وتعالى بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي تشقى بالابتلاء، وإسناد الشقاء إليه خاصة، يعني نسب الشقاء إلى آدم فقط عليه السلام لأطالته في الأمور واستلزام شقائه بشقائها، لأنه إذا شقي هو فترتب عليه أن تشقى هي أيضا، بجانب أن الرجل هو المسؤول أساسا يعني عن إقامة المرأة وهو القوام عليها، فاختصر الكلام لذلك مع المحافظة على الفاصلة. ثم قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال أبو السعود: هذا تعليل لما يوجبه النهي، فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء فيها والجد في الانتهاء عما يؤدي الى الخروج عنها. فهنا بعدما اخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد الا يقرب من هذه الشجره وحذره من عداوة الشيطان له وكيف انه حريص على ان يخرجهما من هذه الجنه. علل بين عله ما يوجبه هذا النهي، لماذا؟ لان الجنه دار يستحق من دخلها ان يحرص على البقاء فيها والا ينقل منها. وليبين الله سبحانه وتعالى علة ذلك ذكر له أسباب الراحة التي يلقاها في الجنة. إن لك، أنت مضمون لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إن سمعت فيها أسباب الراحة. الأمر الذي يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ وأسباب البقاء فيها، وهي المحافظة على هذا العهد، والجد أيضا في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنها. والعدول عن التصريح لأن له عليه السلام فيها تنعما بفنون النعم من المآكل والمشارب وتمتعا بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية، مع أن فيه من الترغيب في البقاء فيها ما لا يخفى. عدل عن ذلك إلى ذكر إلى ما ذكر من نفي نقائصها التي هي أو نقائضها التي هي الجوع والعطش والعري والضحك. يعني يقول هنا ان بذل ان يصرح الله سبحانه وتعالى لادم عليه السلام ببيان فنون النعم التي هي في الجنه من الماكل والمشارب والحور العين والولدان وكذا 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 من نعيم يعني الجنه وفنون النعم من الملاذ والماكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك، مع انها من العوامل التي ترغب على البقاء فيها، لكنه سبحانه وتعالى أعرض عن ذكر تفاصيل ذلك إلى ذكر يعني نفي نقائص هذا النعيم. إن لك سبحانه إن لك ألا تجوع فيه، نفي الجوع، ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيه ولا تضحى. فيعني عدل عن ذلك إلى ما ذكر من نفي نقائصها التي هي الجوع والعطش والعري والضحك، لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على ما فيها من أنواع الشكوى التي حذره عنها. يعني أنت إذا يعني أعطيت الأمر أو خالفت هذا العهد وأكلت من هذه الشجرة فسوف يترتب عليها أنواع من الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فذكره بصور الشقاء التي سوف يتعرض لها والتي هو في مأمن منها ما دام في الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، في حين أنك إذا أخرجت منها سوف تشقى بأن تجوع وتعرى وتظمأ وتضحى. وذلك ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها. قال الناظر: في الآيات سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير، وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع والضحى عن الكسوة. يعني الترتيب ايه؟ ان لك الا تجوع، الجوع اولا، يليه العرق ولا تعرى، ثم قال وانك لا تظمأ ولا تضحى. لكن فجمع الجوع مع العرق، مع ان الجوع نظيره ايه؟ العطش اللي هو الظمأ، والعري نظيره الضحوة. ففرق بين الجوع والظمأ بالعري، وفرق بين العري والظمأ بالايه؟ بين العري والضحوة بالظمأ. فالجوع نظيره الظمأ، والعري نظيره الضحوة. ومع ذلك هذا أسلوب من أسلوب البلاغة، أن يقطع النظير عن نظيره مع ما بينهما من التناسب. والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها، لأنه إذا قرناهما قد يتصور أنها نعمة واحدة، واضح؟ اللي هي مثلا أنك لا تجوع ولا تظمأ، فالأكل والشراب، لكن بقطع النظير عن نظيره هذا يتناسب مع يعني سياق تعداد النعم وبيان كثرة هذه النعم وتصنيفها. ولو قرن كلا بشكله لا توهم الإنسان هذه المتعددات توهمها نعمة واحدة. وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديما وحديثا، فقال الكندي الأول: قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبقى كائدا ذات خلقالي ولم أسبأ الزفق الروي ولم أقل لخليلي كري ولم أقل لخليلي كري كرة بعد إيفالي. طبعا دي قصيدة امرئ قيس التي مطلعها ألا إن صباحا أيها الطلل البالي وهل يعني من كان في العطر الخالي إلى أن قال كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبقى كائبا ذات خلقالي ولم أزأ الزق الروي ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفالي. طبعا كأني لم أركب جوازا للذة يعني نظيره قوله إيه ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفالي من المناسب أن تكون هذا يعني نظيره لكن قطع تبقنا الكاعري عن ترص في كاس مع التناسب وغرضه أن يعجل ملاذه ومفاخره ويكسرها على أن في هذه الآية سرا لذلك اللي هو قطع المضير عن المضير زائدا على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل ولو قرر الظمأ بالجوع فقيل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ لن تقر تلك رؤوس الآية وأحسن به منتظما. أي نعم. فهنا قطع المضير عن المضير أيضا أفاد أمر آخر وهو مراعاة فواصل الآيات الذي لا يوجد إذا قلنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ وأنك لا تعرى فيها ولا ترحى فبالتالي يعني يفوت التناسب بين هذه الفواصل. وهذا السر الذي سماه قطع النظير عن النظير يسمى بالوصل الخفي. ومما قيل في وجه القطع قطع النظير عن النظير أن فيه التنبيه على أن الأولين أعني السرع والكسوة أصلان إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى لا تجوع هذا يعبر به عن السرع ولا تعرى إشارة إلى الكسوة فهذان أصلان والأخيران متممان وهم أيوة أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لكن الحاجة تكون أمس إلى الطعام وإلى الكسوة فقدم أولا الأمور الأصلية ثم ذكر المتممات فالامتنان على هذا أظهر ولذا فرق بين القرينتين فقيل إن لك وقال وأنك وأيضا روعي مناسبة السبع والكسوة لأن الأول يكسو العظام لحما وأما الظمأ والضحى فمن واد واحد وقيل إن الغرض تعديد هذه النعم ولو قرن كل بما يشاكله لتوهم المقرنان نعمة واحدة فهذا كله في فوائد قطع النظير عن نظيره في هذه الآية فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي أدلك على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما يخصفان يعني يلزقان عليهما من ورق الجنة أي فحصل لهما هذا الخزي مجرد ما افتكر هذه المعصية وأكل من الشجرة سقط عنهما الملابس التي كانت عليهما فبدت لهما سوآتهما أي نعم وطفقا يخصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة فحصل لهما هذا الخزي بدل عز الملك المخلد وهذه الأوراق الثانية بدل نفائس الملابس الخالدة وعصى آدم ربه أي بارتكاب النهي وترك العزم في حفظ العهد فغوى أي عن المأمور به حيث اعتز بقول العهد حيث اغتر بقول العدو هي موجودة في الكتاب اعتز عندكم اعتز هي اغتر بقول العدو ثم اجتباه ربه أي اصطفاه ووفقه للإنابة فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا قال أي بعد قبول توبته اهبطا منها جميعا كما نكرر مرارا يعني آدم عليه السلام تاب عليه بالفعل آدم بعدما ارتكب هذه المخالفة تاب إلى الله وعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يتوب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه واضح بين هذه الكلمات في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب إلى الله وأناب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فتاب الله عليه. فإذا آدم انتهى أمر الخطيئة بالنسبة إليه لأن الله عفى عنه وتاب عليه. لكن كان قد تبع قضاء الله سبحانه وتعالى بأنه يهبط إلى هذه الأرض بحكمة الابتلاء وغيرها من الحكم. فلذلك أهبط إلى الأرض. لكن أهبط الأرض وقد محى الله عنه هذه الخطيئة. وهذا هذه المنطقة بالذات منطقة تقاطع طرق يعني بالنسبة للإسلام ولاعتقاد أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى لعنهم الله. لأن اليهود والنصارى هذه القضية بالنسبة للنصارى بالذات هذه القضية تعتبر قضية محورية أدت إلى كل الضلال الذي أو قسم كبير من الضلال الذي تخبطوا فيه. فاستحقوا عن جدارة أن يوصفوا بأنهم الضلون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي نعم. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن آدم لما ارتكب هذه المعصية تلطخ بخطيئة فطرده الله من الأرض. لم يتب الله عليه في زعمه. فأن آدم بقي على هذه الخطيئة من ضلالهم أيضا أنهم زعموا أن آدم ورث الخطيئة لكل ذريته. هذا من الأشياء الغريبة المنافية للفطرة والعدل والعقل. كيف رجل أبوه يرتكب معصية فتأتي كل الضرار التي تأتي بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصية وتتحمل هذا الوزن؟ كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزيرة وزر أخرى؟ وهذا ليس في القرآن.